لنتخيل معا هذا الموقف للحظة. يعني تخيلوا شخص يجلس بثقة تامة على كرسي يبدو من الخارج متينا ومثاليا جدا.
طيب، بداية مثيرة للاهتمام.
وهذا الكرسي يمثل، خليني أقول، كل شيء يضع فيه الإنسان ثقته، ربما وظيفته أو مكانته الاجتماعية أو حتى معتقداته. الشخص يسترخي تماما، يلقي بكل وزنه على هذا الكرسي، وفجأة وبدون أي سابق إنذار ينكسر الكرسي ويتحطم
ويسقط بقوة على الأرض.
بالضبط، يسقط بقوة. ولو تأملنا في هذا المشهد سنجد أن الألم الجسدي من السقوط هو يعني أقل المشاكل. العار الحقيقي أو الخزي العميق لا يكمن في السقوط نفسه.
صحيح، بل في حقيقة أن الشيء الذي وضعت فيه كل ثقتك قد خذلك.
100%، الشيء الذي بنيت عليه أمانك تخلى عنك في لحظة حاسمة. واليوم في رحلتنا الاستكشافية سنأخذ هذا الشعور بالخذلان والعار ونرى كيف يتم التعامل معه في واحدة من أقدم النصوص.
نصوص لها تأثير هائل بلا شك.
أكيد، نحن نغوص اليوم في تحليل الدكتور جون أوزوالد، وتحديداً جلسته 26، التي تفكك الإصحاحين 54 و55 من سفر إشعياء. والهدف هنا ليس مجرد قراءة تاريخية،
بل فهم الآلية، الآلية التي يتحول بها خوف الإنسان من الفناء والشعور بالعار إلى، يعني، دعوة مفتوحة لواقع جديد تماماً.
بالضبط، وهذا التشبيه، تشبيه الكرسي، يضع أيدينا تماماً على النبض النفسي للنص.
ما يجعل هذا الجزء من سفر إشعياء محطة استثنائية هو التحول الدرامي في نبرة الخطاب. شوف، الفصول التي سبقت هذا الجزء كانت تغمرها حالة ثقيلة جداً من الترقب.
ترقب لشيء سيحدث في المستقبل.
صحيح، كان هناك حديث طويل عن ألم وعن خلاص سيأتي لاحقاً عبر شخصية غامضة تعرف بالخادم. لكن وبمجرد أن تعبر بوابة الإصحاحين 54 و55 يتلاشى هذا الترقب تماماً
ويحل محله شيء مختلف، أليس كذلك؟
تماماً، يحل محله شيء اسمه الدعوة. الأمر لم يعد وعداً معلقاً في المستقبل، بل أصبح، يعني، مأدبة مكتملة والأبواب مفتوحة. هناك نداء مباشر للجميع للدخول والمشاركة.
وهذا يقودنا مباشرة للناس الذين وجهت لهم هذه الدعوة. عندما نقرأ عن حالتهم نجدهم يعيشون تماماً صدمة الكرسي المكسور.
فقدوا كل شيء حرفياً.
نحن نتحدث عن شعب فقد وطنه بالكامل. تم تدمير مدينتهم واقتيدوا كأسرى إلى بابل. في تلك اللحظة هم لم يفقدوا بيوتهم فحسب، بل فقدوا هويتهم. استقر في وجدانهم شعور بأن إلههم قد هزم أو
أنه تخلى عنهم تماماً في المنفى.
بالضبط، وهنا يستخدم النص صورة قاسية جداً لوصف حالتهم، وهي الأرملة العاقر. أنا كنت أقرأ هذه الجزئية ومستغربة، يعني لماذا الأرملة العاقرة تحديداً؟ هل كان القصد فقط إثارة الشفقة؟
لا، أبداً، الأمر أعمق بكثير من مجرد استدرار العاطفة. إنها مسألة وجودية بحتة. لفهم قوة هذا التشبيه يجب أن ننزع نظاراتنا الحديثة وننظر بعيون مجتمع الشرق الأدنى القديم.
مجتمع بلا شبكات أمان اجتماعي.
100%، لا صناديق تقاعد ولا تأمين. قيمة المرأة وأمانها وامتدادها في المستقبل كان يرتبط ارتباطا وثيقا بزوجها وأبنائها.
فإذا عندما يصف النص هذا الشعب بأنه أرملة، فهذا يعني فقدان الحماية بالكامل.
صحيح، فقدان المصدر الأساسي للحياة. وعندما يضيف كلمة عاقر فهذا يعني حكم الإعدام النهائي. العقم في ذلك الوقت لم يكن مجرد حالة طبية،
بل كان يعني الإبادة الثقافية والتاريخية.
بالضبط، هذا الشعب كان ينظر إلى نفسه ككيان مقطوع من شجرة التاريخ، لا ماضٍ يحميه ولا مستقبل يمتد إليه. كانوا يواجهون التلاشي التام، وفي وسط هذا العدم
يأتي الوعد الإلهي
يخبر هذه الأرملة العاقر بأن أبناءها سيكونون أكثر من أبناء المرأة المتزوجة المستقرة.
وهذا ليس مجرد تفاؤل يا زميلتي، هذا تحد مباشر لقوانين المنطق.
فعلا، يعني وعد يبدو غير منطقيا على الإطلاق، لكنه يلامس وترا حساسا جدا، خوفنا الدائم من الإلغاء أو التهميش. لكن دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا للحظة.
تصدلي، هاتي ما عندك.
لو كنت أنا هذه الأرملة العاقر أو الشخص الذي انكسر به الكرسي وجاء أحد ليعدني بمستقبل مجيد، رد فعلي الطبيعي سيكون التشكيك المطلق. سأقول لقد وثقت بك من قبل وانتهى بي الأمر في السبي والدمار.
آه، لماذا يجب أن أصدقك الآن؟ سؤال منطقي جدا.
تماما، هذا الوعد الخيالي يتطلب مصداقية استثنائية من الشخص الذي يقدمه، فكيف يبرر النص هذا؟
وهذا بالضبط ما يتوقعه النص، لا يترك الشكوك معلقة. للرد على أزمة الثقة هذه، يبدأ النص في الآية الخامسة من الإصحاح 54 بتقديم أوراق اعتماد هذا الإله إنجاز التعبير.
يستعرض 5 ألقاب متتالية، صحيح؟
نعم، كل لقب منها مصمم لترميم جزء معين من ذلك الكرسي المحطم. الألقاب هي الصانع، رب الجنود، الزوج، الفادي، وقدوس إسرائيل.
يعني لو أخذنا لقب الصانع، فهو يرسل رسالة طمأنينة، كأنه يقول أنا من صممتك، وأنا أعرف تماماً كيف أصلح هذا الانكسار.
الإمبراطورية البابلية التي تبدو مرعبة هي لا شيء أمامه. لكن المثير للاهتمام حقاً والذي يفصل هذا النص عن أي فكر فلسفي آخر هو الجمع بين قدوس إسرائيل ولقب الفادي.
كيف ذلك؟ يعني كلمة الفادي تبدو اليوم مصطلحاً دينياً بحتاً نستخدمه في الطقوس، والقدوس تعني ببساطة أنه إله بعيد ومثالي.
وهنا تكمن العبقرية. شوف، الفلاسفة مثل أرسطو عندما تخيلوا الإله وصلوا إلى فكرة المحرك الذي لا يتحرك،
إله بارد ومفارق للكون.
صحيح، لا يمكن أن يتفاعل مع البشر لأن التفاعل يعني التأثر، والتأثر نقص. لقب قدوس إسرائيل يتفق مع فكرة التعالي المطلق، لكن النص يصدم العقل القديم بلقب الفادي أو جويل بالعبرية.
جويل؟ وما معناها في السياق القديم؟
في الثقافة العبرية القديمة، الفادي ليس مصطلحاً لاهوتياً، بل هو مصطلح قانوني واجتماعي يشير إلى أقرب الأقرباء. يعني، إذا سقطت في الديون وتم بيعك كعبد أو فقدت أرضك،
هذا القريب ملزم أخلاقياً بالتدخل؟
ملزم أخلاقياً وقانونياً بدفع الثمن واستردادك. النص يخبرهم أن الإله المتعالي الذي خلق الكون هو نفسه القريب الذي يتنازل ليدفع ثمن استردادهم.
واو، هذا يغير الصورة تماماً. بدلاً من إله يجلس في قاعة محكمة كونية يراقب أخطاءنا، نرى إلهاً ينزل إلى الوحل ليسترد أقرباءه.
بالضبط، ارتباط عميق جداً.
وهذا يقودنا إلى اللقب الأكثر حميمية على الإطلاق، وهو الزوج. لكن بصراحة هذا اللقب يطرح إشكالية كبيرة، يعني إذا كان هذا الإله يقدم نفسه كزوج محب وملتزم، فكيف نفسر الخراب الذي حدث؟ كيف يرسل الزوج زوجته إلى السبي؟
هذه نقطة محورية.
في سياقنا حديث، لو دمر شخص حياة شريكه ثم قال أنا أحبك، سنعتبر هذه علاقة سامة ومسيئة جداً. كيف يفسر النص غضب الله في ظل هذا الحب؟
هذا التناقض الظاهري هو قلب المعضلة. المصادر تقدم حلاً مذهلاً باستخدام اقتباس محوري. الله يغضب لكنه محبة. لتفكيك هذا يجب أن نفهم أن الغضب هنا ليس صفة أصيلة في طبيعته،
بل هو مجرد رد فعل؟
100%. الحب هو الطبيعة الأصيلة، ويعبر عنه بالكلمة العبرية حسيد، والتي تعني الحب الثابت الملتزم والراسخ الذي لا يتغير بتغير الظروف. الغضب الإلهي ينبع من هذا الحب وليس من الكراهية.
يعني مثل آباء وأمهات يغضبون على أبنائهم.
بالضبط، لنتخيل أبا يرى طفله المراهق يدمر حياته بالمخدرات. الآباء سيستشيطون غضبا، قد يصرخون ويتخذون إجراءات قاسية جدا. هل هذا الغضب نابع من الكراهية؟
مستحيل، إنها صرخة ألم.
صحيح، صرخة ألم نابعة من ارتباط عميق، لو لم يكونوا يحبون هذا الطفل لتجاهلوه ببساطة. النص يصور غضب الله كلحظة عابرة جدا، مجرد غمضة عين في مقياس الزمن، بينما حبه هو الثابت. وهناك بعد لغوي يضيف طبقة أخرى من العمق.
أين يظهر هذا البعد اللغوي؟
كلمة الرحمة والشفقة تستخدم من الجذر العبري الذي ينطق راء حاء ميم، وهو سبحان الله نفس الجذر لكلمة الرحم في العربية والعبرية.
يا إلهي، هذا مذهل فعلا. استخدام جذر كلمة الرحم لوصف رحمة الله يعطي طبعا غريزيا، يعني كألم الأم على جنينها.
ليس قرارا باردا، بل ارتباط عضوي حقيقي.
وهذا يعيدني إلى فكرة للكاتب سي أس لويس كنت أفكر فيها. لويس يقول إننا كبشر نعجز في كثير من الأحيان عن فهم، ناهيك عن ممارسة، هذا النوع من الحب. حبنا مشروط في أغلبه، نحب من يحبنا.
لكن أن تحب شخصا خانك ورفضك؟
بالضبط، وتحطمت حياته وتظل ملتزما باستعادته، هذا حب من نوع آخر. ولأن هذا الحب أو الحيسيد قوي وراسخ، فإنه لا ينتهي بالشفاء العاطفي فقط، بل ينتج واقعا جديدا، وهو ما يسميه النص عهد السلام.
عهد السلام، كلمة سلام اليوم نستخدمها بشكل مسطح جدا، مجرد هدنة.
صحيح، غياب الحرب فقط، فما معناها القديم؟
الكلمة العبرية شالوم تحمل معنى الإيجادية المطلقة، لا تعني فقط أننا لا نطلق النار على بعضنا. شالوم تعني الاكتمال، التناغم التام، والمصالحة العميقة التي تعيد كل شيء لمكانه.
مثل قصة فنحاس في النصوص القديمة؟
100%، ونبوات حزقيال التي تصف أمانا جذريا. وفي عهد السلام هذا يقدم النص صورة شعرية لمدينة تبنى أثاثاتها وأسوارها من الأحجار الكريمة، الياقوت الأزرق والعقيق.
ليس مجرد طوب وطين، بل جواهر.
الفكرة ليست في الجمال فقط، بل في القيمة الاستثنائية والصلابة. الله ينظر لهؤلاء المنبوذين ويعاملهم كأثمن ما في الوجود.
لكن وسط بناء هذه المدينة المصنوعة من الجواهر تبرز عبارة وقفت أمامها طويلا، وهي بالبر تثبتين، أو الاستقامة. وهنا يعني دعانا نغوص في نقاش لاهوتي أثار الكثير من الجدل.
تقصدين النقاش حول طبيعة الاستقامة؟
نعم، من جهة عندنا وجهة النظر المصلح مارتن لوثر، هو رأى أن الاستقامة شيء يمنح لك قانونيا، يعني الله يعتبرك بارا ليرفع العبء عن كاهلك. لكن من جهة أخرى يأتي جون ويسلي ليقول انتظر لحظة، هذا ليس كافيا.
ويسلي وافق على البداية، لكنه أضاف نقطة جوهرية.
صحيح، أضاف أنك لا تعتبر بارا فحسب، بل يجب أن تمنح القدرة لتكون بارا بالفعل في حياتك اليومية. يعني هناك فرق بين أن يبرئك القاضي وبين أن تتعافى فعليا من الجريمة.
وهذا التفريق ليس مجرد طرف فكري يا زميلتي. إذا أخذنا بنظرة الاعتبار القانوني فقط دون تغيير داخلي، فإننا نحول الاستقامة إلى مجرد براءة اختراع للتهرب،
أو تصريح حصانة أخلاقية.
بالضبط، تخيلي شخصا يمتلك وثيقة تخبره أنه صالح، لكنه يمارس حياته بكل أنانية. المصادر تشير إلى دراسة للباحث جورج بارنا، وهي بصراحة دراسة مزعجة جدا.
ما الذي وجده بارنا في دراسته؟
الأرقام تظهر أنه في العديد من المجتمعات لا يوجد فرق سلوكي ملموس بين الأشخاص الذين يدعون التدين وأولئك غير المتدينين. نسب الطلاق، الكذب، أنماط الاستهلاك، كلها متطابقة تقريبا.
واو، يعني العهد تم تفريغه من معناه تماما. الاستقامة ليست مجرد إعفاء ورقي، بل هي يعني حياة مختلفة جذريا.
ولأنها حياة مختلفة يجب أن تعاش، نجد أن الإصحاح 55 يطرح الدعوة لاختبار هذا الواقع بصيغة نداء في سوق مزدحم.
تعالوا اشتروا، كلوا، اشربوا ماء وخمرا ولبنا بلا فضة وبلا ثمن، مأدبة مجانية بالكامل. وهذا العهد يرتبط بكلمة تتردد كثيرا، وهي المجد. في ثقافتنا الحالية عندما نسمع كلمة مجد نتخيل أضواء ساطعة، شيء سحري وغير ملموس.
وهذا فهم يوناني حديث. في العبرية القديمة المجد أو كافود تأتي من جذر يعني الثقل أو الوزن،
يعني ليس الضوء بل الصلابة ضد الضبط.
الكثافة والواقعية. إذا اصطدمت بمجد الله، فالأمر يشبه الاصطدام بجدار حقيقي من الطوب لا يمكن اختراقه. عندما يقول النص إن الله سيمجد شعبه، يعني أنه سيجعل حياتهم صلبة وذات وزن أخلاقي.
هذه الصلابة هي التي ستجذب الآخرين. العالم جائع لشيء حقيقي وصلب يمكن الاعتماد عليه عندما تنهار كراسيهم. وهذا يقودنا إلى التحذير الجريء جدا للدكتور أوزولد.
تحذير مؤسسات اللاهوت؟
نعم، هو يحذر من البيئات الدينية المكثفة ويصفها بأنها يمكن أن تكون أماكن بالغة الخطورة. أنا كنت متفاجئة في البداية، كيف يمكن لمكان يدرس فيه الناس عن الله أن يكون خطيرا؟
تفسيره كان منطقيا ومرعبا. هذه الأماكن تعلمك كيف تلعب الدور.
يعني تتعلم المفردات وكيف تبدو روحانيا وتتحدث عن الله ببراعة، لكنك تفقد القدرة على التحدث إليه.
يصبح الأمر قشرة خارجية، واجهة من الجص الرقيق، لا يوجد خلفها جدار صلب. تصبح خبيرا في المظهر، لكنك فارغ من الكفود، فارغ من الصلابة والواقعية.
وهذا يضرب في صميم كبريائنا. وإذا كانت هذه النعمة مجانية، يبرز السؤال طبيعي: هل هذه الدعوة مفتوحة إلى الأبد؟ هل يمكنني تجاهلها الآن والعودة إليها لاحقاً؟
النص يرد بصراحة: اطلبوا الرب ما دام يوجد. هناك عنصر من الاستعجال الزمني، النافذة مفتوحة الآن لكنها لن تبقى كذلك للأبد.
وهذا الاستعجال يتضح في قصة تاريخية مرعبة في المصادر عن شخصية أمريكية، أرون بور. عندما كان شاباً في جامعة برينستون، اجتاحت الجامعة حركة نهضة روحية،
وهو شعر بهذا النداء.
نعم، شعر أن هناك شيئاً حقيقياً يطرق بابه، لكنه فكر بعقلانية وقرر أنه لا يريد تشويش طموحاته. رفض الدعوة تماماً، ويقال إنه طلب من الله أن يتركه وشأنه، وعاش بقية حياته دون أي تأنيب ضمير أو رهبة روحية.
انطفأت الشعلة، وحالة أرون بور تجسد ما يعرف بالخطيئة التي لا تغتفر. وهناك تشبيه عبقري في المصادر لهذه الآلية: الأمر ليس كما يتخيل البعض أن الله يسحب رحمته فجأة.
إذن كيف تعمل الآلية؟
الأمر يشبه امتلاكك لجهاز استقبال أو راديو داخل عقلك. الإرسال الإلهي يبث باستمرار، لكن عندما تصر على الرفض الواعي مرة تلو الأخرى، فإنك فعليا تمسك بمطرقة وتحطم الراديو الخاص بك.
يا إلهي، يعني الإرسال مستمر لكنني أنا من دمر القدرة على استقباله.
بالضبط، أصبحت أصم روحيا بقرارك، ولهذا لم يشعر بور بأي نداء لاحق، جهازه تحطم.
هذا يزيل فكرة الإله المتعسف ويضع المسؤولية على الإنسان الذي كسر الهواء. لكن لكي لا نترك الصورة قاتمة، هناك قصة أخرى تثبت أن هذا الراديو يمكن أن يعود للعمل بإعجاز. قصة العداء الأولمبي لويس زامبريني.
بطل أولمبي وطيار في الحرب العالمية الثانية.
صحيح، تحطمت طائرته وبقي 47 يوما في المحيط، ثم أسره اليابانيون، وتعرض هناك لتعذيب وحشي ممنهج لفترة طويلة. عندما عاد كان حطام إنسان، جسده نجا لكن عقله بقي في المعسكر.
الكوابيس دمرت حياته.
نعم، كان يعاني من كوابيس يومية يحاول فيها قتل حارسه، لدرجة أنه كاد يخنق زوجته الحاملة أثناء النوم وهو يظن أنه يقاتل. لجأ للكحول محاولا إسكات هذا الرعب. زامبريني يبثل الإنسان الذي انكسرت به كل كراسي الحياة دفعة واحدة،
ولم يكن يملك أي قوة لإصلاح نفسه. وهنا يأتي تأكيد النص: هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع فارغة. في عام 1949 حضرت زوجته معه اجتماعا روحيا في خيمة للتبشير،
وهناك سمع دعوة النعمة المجانية.
مجانية تماما، لم تطلب منه إصلاح نفسه أولا. استجاب زامبريني، وفي تلك اللحظة وبشكل لا يمكن تفسيره علميا اختفت الكوابيس إلى الأبد، لم تعد إليه قط. الكلمة خلقت واقعا جديدا، الكلمة لم ترجع فارغة.
واو، يعني زامبريني أعيد بناء كرسيه المحطم من الصفر، وتحول هو نفسه إلى الجدار الصلب، وسامح حراسه لاحقا، وهذا حب يتجاوز الطبيعة البشرية.
إذن نحن في هذه الرحلة بدأنا من القاع.
فعلاً، بدأنا من الشعور بالعار كأرملة عاقر فقدت أملها، ورأينا كيف تقدم النصوص دعوة مفتوحة، عهداً مبنياً على حب ثابت للحصول على الصلابة في عالم مليء بالأقنعة.
وما يربط كل هذا الفكرة الختامية لنص هي فكرة تخطف الأنفاس. الله في هذه النصوص مستعد للمخاطرة بسمعته، ويربط مجده الأبدي بحياة هؤلاء البشر الذين تم تغييرهم، مثل زامبريني. هذه الحياة هي العلامة الأبدية على وجوده.
التغيير الجذري هو نصب التذكاري، وهذا يتركنا مستمعينا أمام سؤال عميق جدا للتأمل. إذا كانت خطة الله تعتمد على إظهار الصلابة والواقعية في حياة أفراده ليكونوا دليلاً للعالم، فماذا يعني هذا لنا اليوم؟ نحن نعيش في عصر افتراضي بامتياز،
عصر الفلاتر والنسخ المعدلة والمثالية.
بالضبط، في عالم يهرب باستمرار نحو الافتراضي والمزيف، كيف يمكننا ترجمة تلك الصلابة القديمة، ذلك الثقل الواقعي أو الكفود؟ هل حياتنا صلبة كجدار طوب يمكن للآخرين الاستناد إليه، أم أنها مجرد صورة رقمية تتلاشى عند أول اختبار؟ هذا يدعونا لفحص واقعيتنا. هل نحن مجرد ممثلين بارعين، أم نعيش صراحة العهد؟ والأهم، لنتحقق دائما من طبيعة الكرسي الذي نلقي عليه وزن حياتنا. هل هو صلب، أم مجرد وهم مصمم ليسقطنا في النهاية؟